السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبعد شكر الله جل جلاله وحمده والثناء عليه بما هو أهل له، أشكر إخوتي القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خليص. الإخوة مشكورين، وفقهم الله، رتبوا وحرصوا وسعوا واجتهدوا في تنظيم هذا اللقاء. نسأل الله عز وجل ألا يحرمهم الأجر والثواب، وأنتم كذلك أيها المباركون في حرصكم على الحضور بين يدي هذا الموضوع، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. وكم كان اختيارا موفقا يا كرام لمثل هذا الموضوع ونحن بين يدي هذا الشهر الفضيل الذي لم يفصلنا عنه اليوم إلا ليال معدودات، بيننا وبين رمضان ليلتان أو ثلاث، بل إن شئت فقل بيننا وبين أبواب الجنة أن تفتح وأبواب النار أن تغلق والشياطين أن تصفد هذه الليلتان أو الثلاث. نحن على موعد مع كرم إلهي عظيم يقدم على الأمة في الأيام المقبلة، وإذ نتحدث بين يدي موسم كبير من الهبات والنفحات والخيرات والبركات والأجور والحسنات، فأظن أنه ليس شيء أهم أن نتحدث عنه من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام المقبلات. تدري لما؟ لأننا في صيامنا إنما نبحث عن القبول عند الله، ونحن بصيامنا نبحث عن حجز مقاعدنا في جنة الله، ونحن بالصيام نبحث عن فرص نتقرب بها إلى الله جل جلاله. نحن بالصيام نحاول أن نحقق معنى التقوى الذي من أجله شرع الله الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا اتفقنا أننا نترقب خلال اليومين القادمين حلول هذا الشهر لتحقيق تلك المعاني، فينبغي أن نتفق أنه لا شيء يمكن أن يدلنا على الجنة ولا تقوى الله ولا الفوز بالقبول عند الله والرضا بعفو الله، لا شيء أعظم ولا أقرب طريقا من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقول كان اختيارا موفقا من الإخوة الكرام لاختيار هذا الموضوع، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. اجعله عنوانا لك في رمضان، اجعله بابا تدخل منه إلى رمضان في اليومين القادمين. أي باب؟ باب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طريق السنة ودرب السداد والتوفيق والهداية من خلال سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا كرام، اختصارا للموضوع، ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ هذا السؤال ينبغي أن يقودني ويقودك إلى أن نتعرف خطوات نجعلها نصب عينينا بعد ليلتين أو ثلاثة إذا أقبل رمضان. علينا حقيقة منذ أن يعلن عن رؤية هلال رمضان أن نجعل من طريقته عليه الصلاة والسلام خطوات، 1 2 3 4، أريد أن أفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، أريد أن أصوم كما صام، أريد أن أقوم كما قام، باختصار أريد أن أستمتع برمضان كما كان يستمتع عليه الصلاة والسلام. هذا مدخل مهم بصراحة يحق لأمة الإسلام جميعا في رمضان أن يكون حديثها وديدنها وحديث مجالسها وهمس أنفاسها كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام في رمضان، من أجل أن ندخل جميعا من هذا الباب. الحديث هنا طويل جدا، هل تريد أن نتكلم عن صيامه عليه الصلاة والسلام، عن تعامله مع أهل بيته، عن عبادته، عن القيام، عن ماذا؟ سنتكلم عن ماذا ونترك ماذا؟ لكن اختصارا للموضوع سأقسم الحديث إلى قسمين. القسم الأول نتحدث فيه عن معالم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، أشبه بإشارات عامة وبقواعد كلية ما الذي كان يضع تفاصيل منهجه عليه الصلاة والسلام وفقه، هي أمور أربعة، ثم سأدخل في تفاصيل بعض النقاط في القسم الثاني، تفاصيل الأفعال والهدي النبوي الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في رمضان. فاعلموا وفقني الله وإياكم لهداه، وكتب لنا ولكم أعلى درجات التقى والعفو والمغفرة في رمضان، أن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام كل عمله في رمضان، في رمضان تحديدا، كان يقوم على أمور كثيرة جماعها أربعة. أولها الاستعداد والتهيؤ لرمضان قبل رمضان. انتبه معي، تريد أن تكون في رمضان من السابقين، عفوا، إن لم تكن مستعدا من الآن من قبل رمضان لن تنطلق انطلاقا قويا في رمضان. فرق يا أحبة بين إنسان يقول إن شاء الله إذا جاء رمضان سأكون مجتهدا في الصيام، إذا دخل رمضان سأبدأ ختمة قرآن، إذا دخل رمضان سأكون إن شاء الله في الصف الأول مع الإمام في التراويح. فرق بين هذا وبين إنسان بدأ من قبل رمضان. الآن فسر لي، لماذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا؟ تقول لم يكن يصوم من الشهور شهرا بعد رمضان مثلما يصوم في شعبان. تدري لما؟ يتهيأ لرمضان عليه الصلاة والسلام، يستعد فيكثر الصيام في شعبان. تقول عائشة كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، لكن إكثار الصيام في شعبان هو كالتمهيد لرمضان، هو تهيئة للنفس يا كرام. لا أقول من أجل أن تتعود ومن أول يوم لا يصيبك الجوع والعطش، لا، المسألة أكبر من هذا. الصيام ترقيق للقلوب، ترطيب للنفوس، الصيام إجاعة للنفس وتفريغ للجوف، وقد قيل النفس إذا جاعت شبعت الأعضاء، فتصبح جوارح الإنسان عابرة بطاعة الله بخواء النفس. فكان عليه الصلاة والسلام يتهيأ لرمضان بصيام شعبان قبله. كذلك الأمر، يقول سلمة بن كهيل كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، كانوا يأتون بالمصاحف ويختمون الختمات يتهيئون لرمضان. إذن هذه أولى معالم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، الاستعداد والتهيؤ له قبل. عفوا أحبتي، هل ترون أن من الاستعداد لرمضان، من التهيؤ لرمضان، أن تكون النية قد اشتعلت في النفوس شوقا إلى رمضان من قبل رمضان؟ والله هذا جزء، يعني الشوق إلى رمضان وحب بلوغ رمضان وكثرة الدعاء وشيء من الفرحة وبهجة القلب كلما اقترب رمضان، تشعر أن الفرحة يهتز لها قلبك طربا، وأنك على موعد تفرح له النفوس. عفوا يا أحبة، هذا والله جزء من الاستعداد النفسي لرمضان، هذا من التهيؤ. ألسنا في كل موضوع عظيم في الحياة نتهيؤ له قبل؟ لو أن تاجرا عنده موسم عمل في رمضان، أو في الحج، أو سيدخل مشروعا، أو عنده زواج، أو عنده شركة، وأي مشروع كبير في الحياة، قبل موعد الانطلاق نحن نعيش استنفارا قبله، استعدادا وترتيبا. حتى رمضان على المستوى الدنيوي نحن نعيش استعدادا قبله، فتجد البيوت تشتري بعض الحاجيات اللازمة وأغراضها مع التوسع كثيرا في بعض الأحيان، هذا استعداد. سؤالي هو على مستوى القلوب، على مستوى النفوس، هل عشنا حقيقة تهيؤا لرمضان قبل رمضان؟ هل أشعرنا النفوس بفرحة تهتز لها القلوب طربا أن رمضان قريب؟ فإذا حصل هذا في القلب سينعقد العزم أنه لن يأتي رمضان إلا وأنا قد فعلت وفعلت وفعلت. أقرب لك الصورة، لو أن خطا لسباق المتسابقين وضع وارتص عليه المتسابقون صفا واحدا ينتظرون صافرة الانطلاق، أيهم سيسبق؟ الأسرع، صح؟ وقفوا على صف واحد ثم نادى الحكم وأطلق الصافرة وانطلقوا جميعا في السباق، 100 متر، 500 متر، قليل أو كثير، قريب أو بعيد، في النهاية من سيفوز بالسباق؟ أكثرهم صبرا، أشدهم جريا، أسرعهم، إلى آخره. دع كل هؤلاء، لو كان الكل على خط الانطلاق ثم انطلقت صافرة الحكم، سينطلقون سويا مهما كانوا على سرعة وقوة ومنافسة، سيسبقهم جميعا شخص كان يجري قبلهم وأتى إلى الخط وهو يجري، فسينطلق أسرع لأنه كان يجري من قبل ولم يبدأ معهم. هكذا نحن في رمضان، هناك أناس في الأمة يسبقون من أول يوم في رمضان، والسبب أنهم كانوا ممن استعد قبل رمضان، فاستعد وتهيأ. تراه من شعبان يصوم، من شعبان بدأ ختمات للقرآن، من شعبان اعتنى بقيام الليل، فإذا جاء رمضان فإذا هو جاهز تماما. هذه أولى معالم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الاستعداد والتهيؤ له قبل رمضان. المعلم الثاني، كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بمعالي الأمور، وإن شئت فقل يأخذ بالعزائم عليه الصلاة والسلام. حياته عليه الصلاة والسلام كلها كانت على الكمال، لكنه كان يخفف، يترخص لأمته، يبحث لها عن التخفيف. في رمضان عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بمعالي الأمور. إيش نقصد بالمعالي؟ ماذا نقصد بالعزائم؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فإنه يأخذ بأكمل الأمور لأنه رمضان. على سبيل المثال، كان عليه الصلاة والسلام يواصل في رمضان. ما معنى الوصال؟ يصل صيام يوم بيوم لا يفطر بينهما، فيكمل صيام يومين متتابعين وثلاثة. ففعل الصحابة مثله، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا أقصى شيء، مشتاق إلى الصيام وترغب في الازدياد، ما تريد أن تفطر مع المغرب، فأقصى حد لك أن تفطر مع السحر، يعني في النهاية لا بد أن تفطر بين اليوم واليوم. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، كان يواصل اليومين والثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. إذن كان يأخذ بمعالي الأمور، يخفف على أمته، لكنه يأخذ بالعزائم وبالكمال عليه الصلاة والسلام. من أخذه بمعالي الأمور أن الجهاد والغزوات كان بعضها في رمضان، بل الكبار منها معركة بدر، الفرقان، كانت في رمضان في 17 من السنة الثانية من الهجرة. فتح مكة كان أيضا في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. كثير من السرايا كان يبعثها عليه الصلاة والسلام في رمضان. هذه من الأخذ بمعالي الأمور منه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام ما كان يبتعد عنه في رمضان، بل يقدم عليه التماسا للخير والبركة والنصر في رمضان. ثالثا، من معالم هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان مضاعفة العمل الصالح في رمضان. صحيح أن حياته كلها طاعة عليه الصلاة والسلام، وأن أيامه كلها عبادة عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء رمضان تضاعف عمله الصالح، تضاعفت طاعاته. هذا وهو ربه يقول له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي فراغ كان في حياته عليه الصلاة والسلام؟ من أي شيء يفرغ؟ من تعليم الناس الدين وأن يبلغهم القرآن والوحي إذا نزل، أم يفرغ من هموم أصحابه، أو من تجهيز الجيوش وقيادة المعارك، أم من الزوجين والصاحبين والجيران؟ من أي شيء كان يفرغ عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا ربه يقول له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الحياة المليئة بالطاعة كانت في رمضان تتضاعف، سبحان الله. إلى أي درجة؟ إلى درجة أن يتفرغ لعبادة ربه في رمضان. تعال إلى القرآن، كان يعارض جبريل عليه السلام القرآن في رمضان. تعرف إيش يعني يعارضه؟ يعني يقرأ عليه القرآن وجبريل يسمع، وجبريل يقرأ عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. يا رجل، هذا نبي أوحى الله إليه القرآن وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. تكفل الله له بتثبيت القرآن في قلبه. سؤال، هل كان يقرأ القرآن في رمضان ليراجع حفظه خشية أن ينسى كما نفعل نحن؟ لا، القرآن محفوظ في صدره. هل فهمت الآن أنه رغبة في الاقتراب أكثر من القرآن في رمضان؟ تقول فاطمة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر إليها قبيل وفاته ثم باحت بشيء من هذا السر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إنه قال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام وإنه عارضني إياه هذا العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي عليه الصلاة والسلام. هذه المعارضة للقرآن يلتقي بجبريل عليه السلام كل ليلة كما في حديث ابن عباس حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة في رمضان. هذا لقاء العظيمين كما يقول بعض الفضلاء، عظيم البشر محمد عليه الصلاة والسلام مع عظيم الملائكة جبريل عليه السلام. سبحان الله، ربك ينزل أمين الوحي وإمام الملائكة ليلتقي بسيد البشر وإمام الأنبياء، يلتقون على ماذا؟ على القرآن. هذه المضاعفة في العمل الصالح كانت واضحة في حياته عليه الصلاة والسلام. هو في حياته كلها يقوم الليل ويقرأ، أما قرأ بالبقرة فالنساء فآل عمران في ركعة، كان إذن كان قريب الصلة بالقرآن، ما كان بعيدا كحالنا، ما كان هاجرا لكثير من القرآن مثل بعضنا، كان قريبا جدا من القرآن. ومع ذلك إذا جاء رمضان فله مع القرآن قصة أخرى لا تسأل عن تفاصيلها. هذا القرآن. وأما القيام، كان يقوم الليل طيلة العام عليه الصلاة والسلام، وكان هديه الديمومة في قيام الليل وعدم تركه، وإذا فاته لمرض أو تعب قضاه بالنهار عليه الصلاة والسلام وقرأ ورده من القرآن، ما يفوته أبدا قيام الليل بين يدي الله. فإذا جاء رمضان كان له شأن آخر، إذا أقبلت العشر الأواخر في رمضان اعتكف، ترك النساء، ترك الدنيا، أحيا الليل، أيقظ أهله، شد المئزر، شيء عجيب، نشاط في الطاعة، مع أنه كان كثير الطاعة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا درس في هديه، مضاعفة العمل الصالح في رمضان، بل حتى الأخلاق كانت تتضاعف كرما وسموا منه عليه الصلاة والسلام في رمضان. أما سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. حتى الصحابة كانوا يشعرون أن الكرم المحمدي يتضاعف في رمضان، كانوا يرون أن الجود المحمدي كان يتضاعف في رمضان. بالله عليكم، هل شعرنا أن أخلاقنا تزداد حسنا في رمضان؟ أن الكريم منا يزداد كرمه، والتواضع يزداد تواضعه، والحليم يزداد حلمه، والأمين يزداد أمانة، وهكذا. كان الصحابة يشعرون أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان يزداد رقيا في أخلاقه، في طاعته، في عبادته لربه صلوات ربي وسلامه عليه. المعلم الرابع والأخير من معالم هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه كان يسعى في كل شأنه في رمضان إلى تحصيل التقوى قولا وفعلا. التقوى التي قال الله عنها في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربك يقول: يا عبدي، أمرتك بالصيام وشرعت لك الصيام لتتعلم التقوى في رمضان، لعلكم تتقون. كيف أتقيك يا رب؟ كيف نكون أتقياء في رمضان؟ هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يقوم على تحصيل معنى التقوى في رمضان. الصيام تهذيب للنفوس، خلاء للبطن، تجويع، تضييق لمجاري الشيطان، فتكف النفس عن الحرام وتضعف عن الشهوات. في الصيام تزكو نفوسنا. أما شعرتم أننا في رمضان نستلذ بالقرآن وبالطاعة وبالعبادة وننشط لكثير مما نكسل عنه طيلة العام؟ هل سألت نفسك ما السبب؟ السبب جملة أشياء: صفدت الشياطين، فتحت أبواب الجنان، سمت النفوس إلى الرحمن. الصيام والقرآن يفعلان فعلهما في قلوب أهل الإيمان. إي والله، الصيام يرقق القلب، الصيام يهذب النفس، يحرثها. فإذا جاء القرآن وسمعناه من الأئمة في التراويح وقرأنا وفتحنا المصاحف، وجد القرآن قلوبا خصبة وأرضا رطبة، فإذا نزل عليها ماء القرآن أنبتت سريعا. هذا أثر، هذه بركات رمضان. ارتباط رمضان بالصيام وبالقيام شيء عجيب. ارتبط رمضان بالصيام وارتبط بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
على كل كان عليه الصلاة والسلام يحصل التقوى ويسعى إليها، وهديه كله يقوم عليه، وأشار الأمة وأشار إلى الأمة بتحصيل معنى التقوى في الصيام، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع فقط، ثم عيناك مفطرتان وأذناك مفطرتان ولسانك مفطر، لا والله. وكما قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا أسهل شيء، أن تترك الطعام والشراب، ليس هذا هو الصعوبة في الصيام. تدري ما هو الأعظم؟ صيام القلب، صيام الجوارح. إذا صمت فلتصم عيناك، لا تنظر إلى حرام، لتصم أذناك، ليصم لسانك، هذا من الصيام، ونحن أمرنا به إذا كنا نريد صيام الأتقياء. أما صيام الطعام والشراب فعفوا، بعض الحيوانات أكرمكم الله أفضل من صيام البشر إذا كان قضية إمساك طعام وشراب. الجمل كم يصبر عن الطعام والشراب، وكم يتحمل الجوع والعطش، ليس ساعات، أياما متتابعات. هل يتحقق في الجمل معنى الصيام؟ أبدا. وما كلفه الله ولا يصدر عنه فعل يسمى صياما، هو صبر، هو تحمل. لكننا بصيامنا نبحث عن التقوى في رمضان بالصيام أيها الكرام، وهديه عليه الصلاة والسلام كان قائما على ذلك. في الحديث الذي حسنه الألباني كان عليه الصلاة والسلام يعطينا تنبيهات ننتبه فيها على صيامنا ألا يذهب هباء منثورا. ماذا قال؟ قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يعني بعض الناس ترى إذا صام ما له نصيب في الثواب والأجر إلا أنه جاع، فإذا جاع بحث عن الطعام مع أذان المغرب في أقرب فرصة. ليس هذا هو الصيام المطلوب. كان عليه الصلاة والسلام يحصل التقوى بصيامه كما قلت قولا وفعلا. هذه أربعة معالم: الاستعداد والتهيئ لرمضان قبل دخوله، مضاعفة العمل الصالح، الأخذ بمعالي الأمور وعزائمها، تحصيل التقوى بالصيام قولا وفعلا. دعني الآن في القسم الثاني أسرد عليك جملة من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يفعل في رمضان. حديث ليس بالجديد بالنسبة إليكم، لكنه مفيد أن نتذكره قبل رمضان، ومفيد أن نجعل نصب أعيننا هذه السنن النبوية في رمضان لنجعلها عمليا في حياتنا مع أول دخول رمضان من أول لياليه. كان عليه الصلاة والسلام في تفاصيل هديه في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم على جملة من المعاني، منها أولا: كان عليه الصلاة والسلام إذا صام يوما من رمضان حرص عليه الصلاة والسلام أن يملأ صيامه عملا صالحا يقربه إلى الله. فإذا صام وجدت صيامه ممتلئا بالقرآن في النهار وبالقيام في الليل ومدارسة القرآن، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في طاعة الله وعبادة الله في رمضان. اجعل هذه أولى الدروس التي تتعلمها بالصيام في رمضان. إياك ثم إياك أن ينقلب رمضان عندك كسلا ونوما متصلا، عطالة وبطالة، سحور مفرط في آخر الليل قبل الفجر، ونوم متصل تجمع فيه الصلوات أحيانا، وإذا قام بكل كسل إلى الصف أو صلى في البيت ثم عاد إلى النوم وضاقت الأخلاق وانزعجت النفوس وقال أنا صائم. إياك أن يكون هذا شأنك. ليس الصيام في رمضان كسلا ولا خمولا ولا نوما متصلا. لك أن تتعب، لك أن تشعر بالجوع والعطش، لكن ليس معنى هذا أن يكون حظك من رمضان البحث عن الراحة والنوم ومكيفات الهواء. لسنا نحرم حلالا، لكن السؤال: هل هذا هو الصيام الذي نبحث عنه؟ لماذا كثير من الناس أصبح إذا دخل عليه رمضان وصام ضاقت أخلاقه وانزعج ولا يريد من أحد أن يكلمه، وإذا أكثرت عليه في الكلام اشتد عليك؟ ورأى الناس أن الصيام خصوصا مع الحر والصيف أن من شأنه أن تضيق الأخلاق وتنزعج النفوس. لا والله، في الصيام حقنا أن تسمو أخلاقنا. إذا كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يجتهد في ملئه نهارا وليلا بعمل صالح وطاعة. ثانيا من هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان الحث على السحور وتأخيره وتعجيل الفطر قبل الصلاة عليه الصلاة والسلام. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحر والسحور أكلة مباركة، حتى لو كنت شبعان، حتى لو تعشيت متأخرا وجاء وقت السحر وليس لك رغبة في الطعام، تسحر ولو على تمرات وشربة ماء، تنوي بذلك تحصيل البركة، لا يفوتك هذا في رمضان. بعض الناس خصوصا أصحاب العمل والوظائف يفطر ثم يتعشى الساعة 11 ليلا وينام ويكتفي بعشائه هذا، وأنه إذا قام لصلاة الفجر لا يحتاج إلى طعام، أو ربما تعشى 12 ليلا وقال خلاص ما بقى الفجر 3 ساعات ولا أحتاج إلى طعام. السحر وهو آخر ساعة قبل الفجر اجعل لك فيها نصيبا من أكلة السحر، ولو تمرة ولو شربة ماء تنوي بها البركة، ولو مذقة لبن انوي البركة. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فهذا من الطعام المبارك. يلتحق بهذا تعجيل الفطر مع أذان المغرب، فكان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر ويأمر به، يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. بمجرد أن تغيب الشمس ودخل وقت المغرب تحان وقت الفطر فلا يؤخر، لا تقول سأفطر بعد الصلاة. كيف كان يفطر عليه الصلاة والسلام؟ كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وكان يأمر بالفطر ويبدأ به قبل الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. هذا من هديه تقليل الطعام في الإفطار. ثم إن جعلت العشاء بعد الصلاة فلا حرج، لكنه ليس الإفراط الذي ينم عن رغبة شديدة في الانغماس في مطاعم ومشارب تنبيك أن صاحبها ما كان همه من الصيام إلا دفع الجوع ومجاهدة المعدة طوال النهار. لك أن تؤكل بالحلال على ما أباح الله، وأن تفطر، وأن تشارك أسرتك وإخوانك، كل ذلك مباح، لكن الهدي النبوي في هذا أكمله منه عليه الصلاة والسلام. ثالثا، كان من شأنه أيضا عليه الصلاة والسلام في رمضان تحديدا أنه يترخص في السفر إذا سافر في رمضان، فثبت عنه أنه كان يصوم في سفره أحيانا وكان يفطر أحيانا، فتبين من ذلك أن المسألة متعلقة بالصائم، فأيهما كان أطيب له وأوفق له فعله عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث كنا في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في سفره في رمضان لفتح مكة أنه لما بلغ قديد أو نحوها أفطر، وأمر الصحابة بالفطر وقال إنه أقوى لكم على لقاء عدوكم، ولما أصر بعض الصحابة على إكمال الصيام قال أولئك هم العصاة فرفض عليه الصلاة والسلام. إذن في السفر تصوم أو تفطر في رمضان، إذا سافرت فالسنة لك أن تتخير ما هو أولى بك، فإن استطعت أن تصوم وكان الصيام مستطاعا غير شاق ورأيت أنه لا يتيسر لك القضاء بعد رمضان فلك أن تصوم. إذا رافقت رفقة سافرت في رمضان ورأيتهم أفطروا وصعب أن تصوم وحدك بينهم فأفطر معهم وأنت معذور وتقضي بعد رمضان، الأمر في هذا واسع. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أحيانا في السفر وكان يفطر أحيانا، فإذا أفطر قضى بعد رمضان. أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام خامسا في رمضان، كان عليه الصلاة والسلام يعتني بالقرآن اعتناء شديدا كما أشرت في المعالم قبل قليل. ولا عجب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والله قال حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أي ليلة؟ ليلة القدر. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فنزل القرآن في ليلة القدر. كيف نزل في ليلة القدر والقرآن نزل خلال 23 سنة في النبوة؟ هذا النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، النزول الجملي الكلي، نزل القرآن ونسخ من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أصبح ينزل منجما مفرقا على الحوادث بدءا من اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر القرآن خلال 23 سنة. فالنزول الكلي من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كان ليلة القدر. هذا الارتباط بين رمضان والقرآن جعل للصيام مع القرآن فعل السحر في قلوب أهل الإيمان. تخيل مسلم في رمضان هو في النهار صائم وفي الليل قائم، تدري ما النتيجة؟ النتيجة والله تقوى بلا حدود، النتيجة نفس مطمئنة، النتيجة قلب صافي، النتيجة عين دامعة، النتيجة قلوب خاشعة. لا تعجب، هذا تأثير الصيام وتأثير القيام بالقرآن. إذا اجتمع الصيام مع القرآن يا أخي شيء عجيب في نفوس أهل الإيمان. ولذلك نحن نرى ونحس من أنفسنا ومن الناس في حولنا أننا في رمضان نجد نشاطا في الطاعة لا نستطيعه في غير رمضان. لا تعجب، لأن النفوس صامت في النهار واستمتعت بالقرآن في الليل. لا تعجب، وإذا كان لأحدنا ورد في القرآن وقرأه ليلا ونهارا وختم مرة وثنتين استمتع بالقرآن، وإذا صلى خلف إمامه مع أنه يسمع القرآن دائما لكنه يجد خشوعا في قلبه ورقة في دمعته ما يجدها في غير هذه الأيام. والسبب كما قلت أن الصيام هيئ النفوس ورطب القلوب، جاء القرآن وفسق قلوبا خصبة، فاستقبلت القرآن القلوب، استقبلت القرآن بكل انتفاع فعمت البركة ووجدت القلوب حلاوة القرآن. ارتباط عجيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتبط بالقرآن في رمضان فيقوم الليل ويحث أصحابه ويجالس جبريل عليه السلام فيقرأ القرآن. هذا الوقت الذي كان يقابل فيه جبريل، إذن كان يترك البيت، يترك الزوجات، كان يترك الأمة، كان يترك هذه المهمة العظيمة وتبليغ الدين، لأنه يأخذ زادا يتقوى به على طاعة الله بالقرآن. يا إخوة، لا يزال الصيام والقرآن شيئان عجيبان. في الحديث الذي صححه الألباني أيضا رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. شوف كيف ارتبط الصيام بالقرآن، قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان فيه. اصحب صياما لك في رمضان وقرآنا لك يشفعان لك عند الله يوم أن تكون أحوج ما يكون إلى من يشفع لك عند الله، يوم أن تجتمع عليك الذنوب فتخاف، يوم أن تكثر عليك المعاصي فتخاف الهلاك، تبحث والله عن شيء ينفعك. خذ من صيامك ما يشفع لك وخذ من القرآن ما يشفع لك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. خذ شفيعك معك من الآن، خذ صاحبك معك من الآن، ينفعك يوم تلقى الله. هذا من هديه الأكمل عليه الصلاة والسلام في رمضان، الاقتراب من القرآن، كثرة قراءته عليه الصلاة والسلام. ومر بكم حديث فاطمة أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، صلوات الله وسلامه عليه. من هديه سادسا عليه الصلاة والسلام في رمضان الاعتناء بالقيام. طيب، وهو كان يقوم طيلة السنة صح؟ كان طيلة السنة يقوم الليل، ما الفرق؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن رمضان والقيام فيه شيء مختلف عن باقي أيام السنة. ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أخي، من يفرط في هذا؟ وفي الحديث الآخر وهو أيضا صحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما شعرت أنه في رمضان تفتح لنا بوابات المغفرة؟ بالصيام يغفر الله لك، بالقيام يغفر الله لك، ثم تأتي ليلة القدر وحدها هذه قصة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مسكين والله ذاك الذي يخطئ طريق المغفرة في رمضان، تمشي من هنا يغفر الله لك، تذهب من هناك يغفر الله لك، تتجه هناك يغفر الله لك. المحروم الذي ما استطاع أن يصل إلى واحد من هذه الأبواب، لا، هذا ليس محروما، هذا مشؤوم أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قال: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، دعا جبريل فقال آمين عليه الصلاة والسلام. هي والله هذا محروم، تمر عليك أي رمضان ما استطعت لا بالصيام ولا بالقيام ولا بليلة القدر، إذن أين أنت؟ أين تعيش؟ ما الذي حصل؟ كيف غاب عنا إدراك هذا الفضل؟ على كل يا أحبة، رمضان فرصة كبيرة والله، ليس فقط للمذنبين وللعصاة وللمقصرين، لا والله حتى للصالحين. هذا إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أشدنا طاعة لله وأعظمنا قربا من الله. هل هو لذنوب كثيرة أتعبت ظهره عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه، بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، لكن القلوب الصالحة تشتاق لطاعة ربها أكثر في رمضان، وتجد متعة بالاقتراب من ربها سبحانه وتعالى. من هديه إذن عليه الصلاة والسلام القيام في رمضان والاجتهاد فيه. أي قيام؟ قيام طويل. في سنة من السنوات خرج على أصحابه ليلة 21 فصلى بهم في المسجد على غير عادة، ما كانوا يصلون جماعة، فصلى ناس من أصحابه بصلاته، صلى بهم ثلث الليل ثم انصرف ودخل بيته. في الصباح تكلم الصحابة في المسجد: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام البارحة وصلى في المسجد قيام الليل وصلينا معه. في اليوم الثاني اجتمعوا يبحثون عنه يريدون الصلاة معه، فما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم ليلة 22. ليلة 23 خرج فوجد عددا من الصحابة أكثر مما كان في الليلة الأولى، فصلى بهم نصف الليل. انتشر الخبر في المسجد ثاني يوم فاجتمع عدد أكبر ليلة 24 فما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم. إذن صلى ليلة خرج لهم ليلة وترك الثانية، خرج الثالثة وترك الرابعة، في ليلة 25 خرج فإذا بالمسجد قد امتلأ والصحابة كلهم جاهزون ينتظرون الصلاة، فصلى بهم حتى بلغ السحر، يعني وقت قريب من الفجر، وبعدها ما خرج إليهم صلى الله عليه وسلم، تركهم في باقي الشهر وهم يجتمعون كل ليلة ينتظرونه لعله يخرج إليهم فيصلي بهم. بعدها قال لهم: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ما كنت يعني أجهل أنكم تنتظرون الصلاة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، صلوات الله وسلامه عليه. ما أراد أن يستمر في خروجه إليهم حتى لا يفرض قيام رمضان ويصبح واجب فيشق على الأمة، فتركهم وحدهم يصلوا حتى عاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فجمع الناس في التراويح جماعة على إمام، فكان أبي بن كعب وتميم الداري يصلون بالناس أئمة في التراويح في المسجد النبوي، وكانوا يقرؤون بالمئين في ركعة، وكانوا يطيلون القيام حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام، كانوا لا ينصرفون إلا عند السحر، إلا قرب الفجر. هذا الاجتهاد يا أحبة في قيام رمضان هو بحث عن مغفرة الله في أي خطوة في أي دقيقة في أي ساعة. هذا من هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. من هديه سابعا صلوات الله وسلامه عليه في رمضان الشأن المتعلق بالعشر الأواخر، الاجتهاد في الطاعة. شفت كل الذي مضى في كفة، فإذا دخلت العشر الأواخر أصبح شأنا آخر في كفة أخرى. كان إذا دخلت العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، استنفار استنفار لكل البيت، يقيم النساء يقيم الصغار يقيم الكبار، هيا قوموا إلى طاعة الله، استنفار. لما لا يكون استنفارا وجنة الله مفتوحة أبوابها والمغفرة تعرض للعباد وعتق النار موجود لكل العباد المقبلين لله عتقاء من النار كل ليلة في رمضان، فكيف العشر الأواخر؟ كان يعتكف، واعتكف عليه الصلاة والسلام في مسجده، واعتكف أزواجه من بعده، كان يعتكف العشر الأواخر. الاعتكاف انقطاع عن الدنيا، ترك لها البيوت، الزوجات، الأسر، الناس، الأصحاب، انقطاع إلى طاعة الله من أجل أن يفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من اجتهاده العظيم صلوات الله وسلامه عليه في العشر الأواخر تحديدا في رمضان. يا أحبة، هذه على عجالة طرف من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في رمضان. لا والله لو جلسنا الليالي المتتابعات لن نحيط بهدي إمام الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه لنتحدث ماذا كان يفعل في رمضان، لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، حسبنا إشارة يسيرة تجعل أحدنا مشتاقا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كيف كان يفعل، فننطلق نفعل مثل ما فعل. اجعل عنوانك في رمضان هذا العام وكل عام أريد أن أكون مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، اجعل لك فيه أسوة واجعل لك منه قدوة عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت في الصيام، إذا جئت للقيام، إذا جئت إلى الدعاء، إذا جئت إلى القرآن، إذا جئت إلى الاعتكاف، كل شيء ابحث فيه عن هدي نبيك وحبيبك عليه الصلاة والسلام فافعل كما فعل، فأنت والله رجل مبارك وأنت على خير عظيم، ومن رزق السنة فقد رزق صلاح الدنيا والآخرة وسعادة القلب والأجر الكامل الوافر عند الله لما يقتدي أحدنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ختام هذا المجلس دعوات نسأل فيها ربنا الكبير المتعال بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكرمك ومنك وفضلك وجودك وأنت أكرم الأكرمين، نتوسل إليك يا ربي بفقرنا وغناك وحاجتنا وكرمك يا أكرم الأكرمين أن تبلغنا رمضان في خير وعافية، وأن تجعلنا فيه من الصائمين القائمين، من الفائزين المقبولين، وارزقنا فيه يا ربي سعادة وطاعة ترضى بها عنا وتقربنا إليك، واجعلنا فيها يا ربي من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا حي يا قيوم. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، نسألك أن تجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بإخوتنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فرج يا رب همهم ونفس كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم. اللهم أنت مولانا ومولاهم فنعم المولى ونعم النصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل ما فيه خير وسداد وصلاح للعباد والبلاد. أصلح يا رب له النية والقول والعمل والبطانة، واجعله موفقا بتوفيقك، مهديا بهداك، مسددا بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واحفظ إخوتنا المرابطين على الحدود. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأفرغ عليهم صبرا، انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم، وارفع في الجنة درجاتهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمنا يا رب بصحبتهم في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجمعنا بوالدينا وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم، واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.